بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على رسول الله وآله وصحبه ومن والاه، أما بعد، قال شيخنا مقبل بن هادي الوادي رحمه الله، قال أبو داود رحمه الله: حدثنا أبو معمر وهو عبد الله بن عامر بن أبي الحجاج المقعد، أبو معمر المقعد على لقبه يسمى بالمقعد، وهو ثقة متقن، كان يضبط كتابه، وهو من البصريين الذين امتازوا بضبط كتبهم. قال: أخبرنا عبد الوارث، كذلك عبد الوارث بن سعيد التنوري أيضا ثقة، إلا أن عبد الوارث كان قدريا، وكان أيضا أبو معمر أخذ منه القدر لأنه كان ملازما له، وعبد الوارث بن سعيد حافظ من حفاظ البصرة، كان يقارن بابن علي وحماد بن زيد لحفظه والإتقان لحديث أيوب، لكنه كما قلنا ابتلي بهذه المصيبة وهي بدعة القدر. قال: أخبرنا الحسين، والحسين هو ابن ذكوان المعلم، وهو ثقة تكلم فيه أو تكلم في حفظه، لكن أكثر أهل العلم على أنه مقبول الحديث لأن حديثه يقبل. قال: عن يحيى، ويحيى هو ابن أبي كثير أبو نصر اليمامي رحمه الله، أصله بصري، يحيى ابن أبي كثير أصله بصري ثم سكن اليمامة، وهو حافظ كما تقدم معنا. قال: حدثني عبد الرحمن بن عمرو الأوزاعي، والأوزاعي يعتبر تلميذا ليحيى ابن أبي كثير، لكن من تواضع يحيى كما ذكرنا قبل عنه أنه يروي عن تلاميذه، بل كان يروي عن تلاميذ تلاميذه، كان يروي عن هقل بن زياد كاتب الأوزاعي، هقل بن زياد كاتب الأوزاعي عن الأوزاعي، وهذا من تواضعه رحمه الله. وكان سفيان الثوري يقول: لا ينبل الرجل حتى يروي عمن فوقه وعمن هو مثله وعمن هو دونه، لا ينبل الرجل، أي لا يكون نبيلا له مكانته في العلم حتى يروي عمن فوقه من مشايخه وعمن مثله من زملائه وعمن دونه من طلابه، فهذا النبيل، لأن القصد هو حديث رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، فإذا جاء عن ثقة أخذ. ولهذا قال همام بن يحيى العودي، قال: كنا نحدث يحيى بن أبي كثير بالغداء فيحدثنا به بالعشي، أنا كان يحدثونه بالحديث فيما بينهم، يذكرون له مثلا حديث قتادة عن أنس، فيأتي العشي معناه وقت العصر عندما يجلس مع الطلبة الذين يأتونه من كل مكان، فكان يحدثهم بهذا الحديث الذي حدثه به همام وغيره، ولا يتحاشى ولا أيضا يجد في نفسه شيء أنه يذكر تلاميذه، فيقول: حدثني فلان، مثل ما هنا قال: حدثني عبد الرحمن ابن عمرو الأوزاعي، وهو تلميذه، هو أبو عمرو الأوزاعي، أن هذا يدخل في رواية ما يدخل في المدبج، هذا صحيح أنه ما يدخل في المدبج، المدبج أن يروي كل راوي، معنى الراوي يروي عن أخيه، هذا يروي عنه وهذا يروي عنه، معنى كل واحد يروي عن الآخر، لكن متى يقال مدبج؟ إذا كان كلاهما في سن واحد ولقي واحد، لكن يحيى بن أبي كثير أكبر بكثير من الأوزاعي. الأوزاعي لما جاء إلى يحيى كان صغيرا، فلهذا فهو ليس من باب رواية الأقران ولا المدبج، وإنما من رواية الأكابر عن الأصاغر، أنا من رواية المشايخ عن التلاميذ. قال أن يعيش ابن الوليد بن هشام، وهو شامي حمصي، وهو ثقة، أن أباه حدثه أي الوليد بن هشام قال حدثني معدان بن طلحة، ومعدان يقال ابن طلحة هكذا يقول، معنى يقول أهل الشام يقولون معدان بن طلحة، والصحيح أنه معدان بن أبي طلحة، لكن أهل الشام ينطقونه ابن طلحة والأمر سهل. أن أبا الدرداء حدثه، الدرداء عويمر وهو خزرجي أنصاري رضي الله عنه، خزرجي أنصاري، قال أن أبا الدرداء حدثه أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قاء فأفطر، قال فلقيت ثوبان مولى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في مسجد دمشق، فقلت إن أبا الدرداء حدثني أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قاء فأفطر، قال صدق، وأنا صببت له وضوءه. قال هذا حديث صحيح، رواه الترمذي ولفظه قاء فأفطر فتوضأ، قال ولفظه فتوضأ غير ولفظة فتوضأ غير محفوظة كما في تحفة الأحوذي، لكن الحديث جاء من طريق إسحاق الكوسج وغيره عن عبد الوارث أو عن عبد الصمد بن عبد الوارث عن أبيه، وذكر فيه قاء فتوضأ، قاء فتوضأ، وهنا وأكثر الروايات فيها قاء فأفطر، فبعض العلم صحح الروايتين معا أنه قاء فأفطر ثم فتوضأ، أفطر وتوضأ، ولهذا قال ثوبان وأنا صببت له وضوءه، فالظاهر أن الوضوء ذكر، أن النبي صلى الله عليه وسلم قاء فتوضأ أو فأفطر، أو فأفطر وتوضأ، لأن بعض الروايات كما قلنا قاء فأفطر، قاء معنى طرش كما نقول أنا قذف، فلما قاء النبي صلى الله عليه وسلم أفطر، وهذا الظاهر كان في نفل، لأن الصحيح أن القي لا يفطر الصائم، لا يفطر الصائم، وجاء حديث ابن عمر من قاء من استقاء فليفطر ومن قاء فلا شيء عليه، لكن الحديث الصحيح أنه موقوف، معنى من تعمد القي أخرجه بنفسه فإنه يفطر، ومن قاء ليس عن تعمد فلا يفطر، لكن الحديث كما قلنا أيضا لا يصح عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وهذا الحديث فيه أنه فعل ليس أمرا، قاء فأفطر، فقد يكون لأجل الضعف، فلما قاء كان من مرض فلهذا أفطر، وأيضا قاء فتوضأ كما تقدم معنا بالأمس أو في درس العصر، أيضا ليس فيه دليل على أن القي يفطر يفطر أقصد ينقض الوضوء، ليس فيه دليل على أن القي ينقض الوضوء ويبطله، وإنما هو فعل، معنى هذا على ثبوت لفظة توضأ، وهو فعل من النبي صلى الله عليه وسلم أنه قاء فتوضأ، وليس أمر من النبي صلى الله عليه وسلم، لهذا ذهب الشافعي ومالك إلى أن القيء ليس من نواقض الوضوء، لا يبطل الوضوء، إذا قاء الإنسان لا يبطل وضوءه، وكذلك أيضا ذهب أحمد في رواية عنه إلى أن القي لا يفطر الصائم، إلى أن القي لا يفطر الصائم، وإلا أكثر أهل العلم على أنه إذا استقاء تعمد فإنه يفطر، وأما إذا لم يتعمد فلا يفطر، هذا مذهب جمهور أهل العلم. لكن هناك رواية عن أحمد أنه لا يفطر سواء تعمده أو لم يتعمد، وهو المذهب الصحيح في هذا. طيب إن شاء الله نكتفي بهذا، والله تعالى أعلم.